حتى أهله، وصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما هو أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نعيش مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري هذه الدقائق الطيبة المباركة، وكأننا حين نقرأ أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام كأننا جلوس نسمع أحاديثه في مجلسه صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث وحي من الله، والوحي من الله لا يزال محفوظا في كل وقت وحين. هذا الوحي من قرآن وسنة يستشعر به المؤمن وكأنه غض طري كيوم أنزل، كيوم نزل به الوحي جبريل على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا. ولم تر عائشة رضي الله عنها بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل أو يبدل ثيابه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن. طبعا لو شرحنا أولا بأول يكون طيبا. ما يلبس المحرم من الثياب، طبعا المحرم له لباس معين بحيث يبتعد كما مر معنا في اللقاء الماضي عن القمص وعن السراويل وعن العمائم وعن الخفاف، ويلبس ما سوى ذلك مما لا يكون محيطا بعضو من أعضاء الجسد مما يلبس فيه. ثم ترى السيدة عائشة رضي الله عنها لا بأس بلبس المعصفر الذي أصابه العصفر، أي اللون الأصفر بالنسبة للمرأة، طبعا مع تسترها بحجابها وجلبابها وعدم إبداء زينتها، تلبس هذه الأشياء المعصفرة لكن الزينة لا تظهرها ولا تبديها، فالمرأة لا تظهر زينتها إلا لزوجها ومحارمها. والزينة تكون الثوب الذي فيه تزين إلا ما ظهر منها، أي ما ظهر عفوا بغير قصد. لا تلثم ولا تتبرقع، أي لا تضع لثاما على وجهها وفمها، ولا تتبرقع ببرقع أيضا على وجهها، بمعنى تكشف الوجه، فإن خافت الفتنة سدلت، فالسدل غير التلثم وغير التبرقع، سدل من أعلى الرأس إلى أسفل. ولم تر عائشة رضي الله عنها بأسا بالحلي، لا بأس أن تلبس المرأة حليها في يديها، وكذلك الثوب الأسود والخف وما إلى ذلك، هذا لا بأس به بشرط ألا تظهر الحلي، لأن الحلي زينة وينبغي ألا تظهر الزينة كما قلنا. ثم يروي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق من المدينة بعدما ترجل، أي مشط شعر رأسه، فهو الترجل، وكما ورد في الحديث كان عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في شأنه كله، أن يبدأ باليمين في ترجله إذا ترجل، وفي تنعله إذا تنعل، وفي كل شأن من شؤونه، عندما يمتشط يمشط الجهة اليمنى، عندما يلبس يلبس أيضا الجهة اليمنى أولا ثم الجهة اليسرى ثانيا، عندما يخلع حذاءه أو لباسه يخلع بالعكس، يبدأ باليسار فيخلع ثم يخلع بعد ذلك اليمين. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي السنن والهدي النبوي من الحكم والأسرار ما فيه من الفائدة العظيمة التي ينالها الإنسان في الدنيا والآخرة. بعدما ترجل والدهن، أي دهن شعره أيضا بزيت ونحوه، ولبس إزاره ورداءه، الإزار ما يلبس من سرة فأسفل، والرداء ما يوضع على الكتفين، هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر، تلبس إلا المزعفرة، أي التي أصابها الزعفران نهى عنها، لما في الزعفران من تزين وطيب، التي تردع على الجلد فأصبح بذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ركب راحلته التي يمتطيها ويركبها إلى مكة حتى استوى على البيداء، انطلق في البيداء بعد تجاوز العمران، أهل هو وأصحابه، ومعنى أهل أي لبى بالتلبية، وهي رفع الصوت بالتلبية، والتلبية كما سيمر معنا أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقلد بدنته بمعنى وضع لها القلادة على أنها تعرف أن هذه قد سيقت للهدي ولا يمكن أن تباع أو تذبح أو ما إلى ذلك، هذا معنى تقليد الهدي. وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، لخمسة أيام بقيت من شهر ذي القعدة، يعني الأيام الخمسة الأخيرة من شهر ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلونة من ذي الحجة، معناها كأنها تسع أيام تقريبا أخذت مسافة الطريق، خمس أيام في ذي القعدة وأربع أيام من ذي الحجة مضت، فطاف بالبيت، أول شيء يطوف بالبيت، تحية البيت الطواف، وسعى بين الصفا والمروة وهو السعي المطلوب، فإذا كان مفردا كان طواف قدوم وسعي حج، وإذا كان معتمرا كان طواف عمرة وسعي عمرة أيضا، وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل لأنه ساق الهدي، الذي يسوق الهدي معه لا يحل، أما الذي لا يسوق الهدي فهو بالاختيار ينوي التمتع، وإذا تمتع بطواف وسعي وحلق أو تقصير فقد حل وأصبح حلالا إلى أن يحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة، ولم يحل من أجل بدنه، أي البدن التي ساقها معه من المدينة، لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، هكذا قال للصحابة تشريعا في ذلك الوقت للعمرة في الحج، حيث لم يكن مشروعا أداء العمرة، فشرع للأمة أنه يجوز أن تؤدي العمرة ثم تحل ثم بعد ذلك تنوي الحج، كما قلنا كان هذا ممنوعا وممقوتا في الجاهلية وفي بداية الإسلام وفرضية الحج. أمر أصحابه عليه الصلاة والسلام أن يطوفوا ويسعوا ثم يقصروا، وهذه أركان العمرة، أركان العمرة طواف وسعي وتقصير أو حلق، ثم يحل، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب كذلك. ثم يقول الإمام البخاري رحمه الله باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا بأس بأن يبيت الإنسان بذي الحليفة، أن ينام، ليس شرطا أن يمر مرور الكرام، إنما لا بأس إذا أراد أن يستريح يهيئ أمره مع نية الإحرام مثلا، أو يؤجل الإحرام إلى الصباح وهكذا. يروي أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، يعني صلى الظهر بالمدينة أربعا، وهذا طبعا يرد على من إذا أراد السفر بعضهم يقصرون في البيت، يقول لك أنا سأسافر اليوم، طيب أسافر بعد الظهر وقد أذن الظهر، إذن أصلي الظهر ركعتين وأمشي، وربما يقول لك أجمع معها العصر، يقول لا يا أخي أنت لم تسافر بعد. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مسجده وفي المدينة صلى الظهر أربعا لم يجمع معها العصر، إنما صلى الظهر فقط ومشى، مشى قطع حوالي 10 كيلومتر وصل ذي الحليفة، هناك صلى العصر ركعتين لأنه سافر، خرج وتجاوز حدود المدينة وأصبح مسافرا، لما خرج خارج المدينة صار مسافرا، يجوز له القصر، وجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فهو قد صلى الظهر في المدينة، لما وصل ذي الحليفة صلى العصر ركعتين. إذن هكذا العمل والقصر والجمع، لا يجوز لك وأنت في بيتك أن تقصر وتجمع، وتصلي هكذا الصلاة في غير وقتها؟ يقول لك أنا سأسافر الآن الظهر، أصلي الظهر والعصر وأمشي أتوكل على الله. طيب أنت لم تسافر بعد، السفر يكون عندما تخرج من حدود البلد، تكون مسافر، فإذا خرجت من حدود البلد فلك عندئذ أن تأخذ برخص السفر. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهله. إذن نلاحظ أنه ما أهل بالحج إلا بعد أن بات وانطلق، يعني عندما غادر أو انطلق من ذي الحليفة ركب الراحلة وأهل لبيك اللهم حجا لبيك اللهم لبيك. ويروي أنس رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى بسند آخر عن البخاري صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، قال وأحسبه بات بها حتى أصبح. ثم يقول البخاري رحمه الله باب رفع الصوت بالإهلال. يروي بسنده عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا، أي يرفعون أصواتهم بالتلبية بهما أي بالحج والعمرة، بهما أي بالحج والعمرة، يعني لبيك اللهم حجا وعمرة، هكذا قارنين، أو منهم من يلبي بالحج ومنهم من يلبي بالعمرة، يصرخون بهما جميعا بمعنى أقرب إلى القران. وهذا دليل كما استدل الإمام البخاري على رفع الصوت بالتلبية. وفي هذا المعنى أيضا قوله صلى الله عليه وسلم الحج هو العج والثج، يعني الحج الذي يأخذ طابع الحج وظاهرة الحج إنما هو العج، أي رفع الصوت بالتلبية، يعج بصوت مرتفع، وهذا للرجال، أما النساء فيلبون دون رفع صوت حتى لا يسمعهن الرجال، العج رفع الصوت، والثج هو ذبح الهدي وإسالة الدماء، يثج الدم من الأنعام ثجا، فهذا تقرب إلى الله واستجابة لنداء إبراهيم بأمر الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، قال إبراهيم يا ربي وماذا يسمع صوتي من الناس؟ قال عليك النداء والأذان وعلينا الإبلاغ. فنادى إبراهيم عليه السلام يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. يقول العلماء فسمع صوت إبراهيم جميع الناس حتى الذين في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات ولبوا، كما يقول العلماء في الآثار والروايات لبوا، فكل من لبى كتب الله له الحج. وقال بعضهم على قدر عدد التلبية، اللي قال لبيك اللهم لبيك مرتين كتب الله له الحج مرتين، وهكذا كل شيء عند الله بمقدار، كل شيء مقدر ومكتوب ومعلوم بقدر ما لبى الناس في نداء إبراهيم مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة عشرين، تجد أن هذا قد لبى عشرين مرة وحج عشرين مرة أو سيحج عشرين مرة، لأن الذي خلق الخلق هو الله، والذي قدر الأشياء هو الله، والذي أسمع الصوت إلى هؤلاء المخلوقات هو الله، والذي جعلهم يلبون هو الله، فالله وحده هو خالق كل شيء ومقدره. باب التلبية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. العلماء هنا قالوا في همزة إن الحمد، بعضهم يقول أن، والمشهور والصحيح إن، وكلاهما يعتبر صحيحا لكن الغالب والمشهور إن. طيب ما هو المعنى؟ هل يختلف؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، إن تكون الهمزة مكسورة على الابتداء، يعني يبتدئ ويؤكد أن، يؤكد بأن الحمد لله عز وجل. طيب وأن لبيك لا شريك لك لبيك، أن بمعنى يصير أنه أنا ألبيك لأن الحمد لك، فأن على تقدير لام تعليلية، لبيك لا شريك لك أن الحمد، أي لبيك لأن الحمد لك، على أنها تعليل للتلبية السابقة، وكلا المعنيين صحيح. وهذه التلبية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، رويت هناك زيادات عن عمر رضي الله عنه: لبيك وسعديك والخير كله في يديك، إلى آخر ما هنالك من صيغ زائدة في موضوع التلبية. لذلك نجد أن الإمام الشافعي وغيره رحمه الله يقول: لا بأس بالزيادة مما يثنى على الله به ويحمد من الكلام الطيب، وأرى أن التقيد بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. إذن لم يمنع من الزيادة كما ورد عن بعض الصحابة، ورد كما ذكرت الزيادة عن عمر وعن ابن عمر أنهم كانوا يزيدون في التلبية بصيغ مختلفة زائدة: لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. هكذا كان عمر يهل، وكذلك ابنه رواه ذلك عنه. أيضا ذكر في تلبية عمر: لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن. هذه صيغ وردت في التلبية زائدة. لذلك العلماء على قولين: منهم التقيد بالتلبية المعروفة، ومنهم لا بأس بالزيادة. وهنا نجد الأدب من العلماء، يعني ربما كثير من الناس اليوم لجهلهم يقول لك: لا، الزيادة على رسول الله بدعة. يقول لك: طيب عمر زاد؟ عمر لم يفهم أن الزيادة بدعة، عمر فهم أنه هكذا لبى النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا فهم عمر أن يثني على الله، هو لا يزيد على رسول الله، إنما يأتي بحمد وثناء، لأنه هذه ليست قرآنا ولا فاتحة ولا شيئا مما يجب التقيد به. وما يدرينا أن عمر قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا لم يسمعه غيره فقاله. هذا احتمال، أن عمر سمع شيئا رواه وقاله وذكره في التلبية، لأن الصحابة هم أشد الناس تمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نتهم الصحابة بالزيادة في أمر لا يسمح فيه بالزيادة، إنما نتفهم أن الصحابية في الغالب لا يزيد شيئا إلا إذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا زاد شيئا فهو لا يراه مخالفا، إنما يراه من ضمن سياق ما قاله عليه الصلاة والسلام وما ذكره. لذلك الشافعي وأمثاله من الأئمة هم علماء صالحون مهذبون مؤدبون، يقولون: لا بأس بالزيادة، لكن التقيد بالمشهور الوارد أفضل. لاحظوا الأدب، لا يقولون هذا خطأ وهذا بدعة وهذا لا ينبغي وهذا كذا وهذا كذا، كشأن كثير ممن نقص علمه وقصر نظره. إذن هذه التلبية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرت نحن إنما نأخذ ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، وذلك عن طريق الصحابة، فالصحابة هم أعرف الناس وأقرب الناس وأصلح الناس وأتقى الناس، فإذا ورد الشيء عنهم وصح فلا بأس بالأخذ به. قد يقول قائل: طيب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وعن الصحابة شيء، نقول له: أتظن أن الصحابية يخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: قد يكون هو لم يبلغه. لا، نقول: لا، هو بلغه، التلبية قد بلغته بصيغتها لكنه زاد عليها، هنا لم يبلغه غير وارد، هنا بلغته التلبية عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هي معروفة وزاد عليه. إذن هذه الزيادة زيادة من صحابي عدل ثقة صالح تقي مقرب، مأمورون نحن بالأخذ بسنته. إذن هذا هو الفهم الصحيح، لا نقول والله نضع الشيء مقابل الشيء، نتبع من؟ نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نتبع عمر؟ هذا كلام جهلة. كيف تكون أنت أقرب إلى الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم من عمر؟ هذا لا يكون، هذا دليل البعد عن السنة وعن فهم الدين، وهذا اتهام للصحابة، والصحابة حاشا لهم أن يخالفوا النبي عليه الصلاة والسلام أو يبتدعوا في الدين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. يروي أنس رضي الله عنه أيضا فيقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء أي الراحلة، حمد الله وسبح وكبر. وهذا هو الباب الذي عنون له الإمام البخاري: تحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. وهذا يعلمنا أنه ينبغي أن نذكر الله عز وجل نحن دائما، وخاصة إذا ركبنا، يعني كم من أحد أو من واحد منا يركب السيارة الآن لا يحمد ولا يسبح ولا يكبر، غفلنا ولا يسمي ولا يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. لماذا؟ لماذا هذه الغفلة؟ لقد سخر الله لنا ما لم يسخر للصحابة، وخلق الله لنا من الوسائل ما لم يخلق للصحابة، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. لقد رأينا معنى ويخلق ما لا تعلمون، هذا خلق الله، هذه المراكب وهذه الوسائل وهذه المواصلات خلق الله عز وجل، وإن كان صنعها البشر بفكره، لكن الذي صنع هؤلاء البشر وخلقهم وأعانهم وأمدهم وهيأ لهم هذه الأسباب هو الله عز وجل، ولولا توفيقه وإذنه بهذه الصناعات لما قدروا أن يصنعوا شيئا. إذن ينبغي أن نتذكر دائما أدعية الركوب بأن نقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وأن نسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا نذكر الله عز وجل شكرا له وطلبا للتوفيق منه سبحانه وتعالى. بعد الحمد والتسبيح والتكبير ثم أهل بحج وعمرة، هكذا بعد الأذكار أهل وقال بالتلبية حجا وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهل بالحج، قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين، أي بعد الحج. إذن البدنات اللي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 63، وجاء علي بالبقية فكملت 100، أو جاء بعدد من اليمن فكان عدد البدن 100 تقريبا، يوم النحر يوم الذبح ذبح عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63 بدنة بعدد سنوات حياته، وهذه إشارات نبوية عظيمة. هو كان في آخر سنة، في السنة 63 من عمره، وذبح 63 بدنة ومات في ذلك العام، وأمر عليا أن يكمل ذبح 100. هكذا إشارات وأسرار دون تصريح وكلام، حيث أتم النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة ومات في شهر ربيع الأول، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه أتم بعد النبي عليه الصلاة والسلام 63 سنة وتوفي، وكذلك عمر رضي الله عنه بعد خلافته أكثر من 10 سنوات بعد أبي بكر أتم 63 سنة، وأما عثمان رضي الله عنه فقارب 80، وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتم أيضا 63 سنة بعد خلافة عثمان حوالي 12 سنة، كانت خلافة علي حوالي 5 سنوات رضي الله عنهم أجمعين. ثم يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. إذن في رواية قائما في رواية قائمة، الصحيح أن الراحلة قامت بعد أن كانت جالسة أو باركة فقامت، فأهل بعدما قامت الراحلة انطلق يرفع صوته بالتلبية. ثم يقول: باب الإهلال مستقبل القبلة. عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ المحرم، ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات بها حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، نوع من الزيوت والدهن للشعر، لأنه كانت شعورهم طويلة لا يحلقون كما نحلق، هكذا كان يطيلون الشعر فيحلقونه في الحج أو العمرة، ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والأحاديث تباعا والأبواب عند البخاري في الإهلال والتلبية وأمور الحج التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متوالية وكثيرة. نتابع حديثنا في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في لقاء قادم إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لفهم ديننا ومعرفة أحكام شريعتنا واتباع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام والعناية بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم سماعا وفهما وحفظا واتباعا. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.